العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البدء، أشكر الله عز وجل وأثني عليه، ثم أشكر أهالي هذه القرية الطيبة المباركة، ونشكر الله جميعا على وجود مثل هذه الدورات، لأن العلم يحتاجه كل واحد منا أكثر من احتياجه إلى الطعام والشراب، فما أحوجنا إلى الجلوس ونستمع ونحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا كرم الله وهذا جود الله، ونحن نحتاج إلى مثل ذلك. نقع في الذنوب والمعاصي ليل نهار، فما أحوجنا أن نجلس في مجالس الذكر في حلقات العلم، ينادي مناد من السماء أن قوموا أيها الجالسون في هذا المجلس مغفورا لكم، أي قد غفر الله عز وجل لكم صغائر ذنوبكم. والأمر الثاني: قد بدلت سيئاتكم حسنات، ما ارتكبته من سيئات يبدله الله تبارك وتعالى إلى حسنات. فما أحوجنا نجلس ونرحل إذا سمعنا بمحاضرة أو درس علمي عند العلماء الثقات العلماء الربانيين، نرحل كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرحلون. ونحن الآن ولله الحمد والمنة قد يسر الله عز وجل لنا سيارة تذهب بها وتعود في لحظة، في ساعة، وأنت عائد إلى بيتك، ولله الحمد والمنة. فنحمد الله ونشكره، ما أحوجنا إلى ذلك. ثم أثني بالشكر لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحرة، الشيخ علي حارثي وفقنا الله وإياه ومن معه، وكذلك مركز الدعوة في الحرة الشيخ خالد النجمي ومن معه. وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من معلمي الناس الخير، ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. هذه المحاضرة هي في محورين، هي عن فضل العلم والتعليم والتعلم، لكن تنقسم إلى محورين. المحور الأول: نعرف من هو المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. خذ نبذة عنه. عندما تعلم عن هذا الرجل المبارك بحق يستحق منك أن تدعو له وأن تثني عليه خيرا، وإذا وضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى لا تنسه من الدعاء. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وصححه الألباني. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء هنا في المملكة العربية السعودية: معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها، أي إنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا بعث إليهم عالما أو علماء، إما عالم واحد أو مجموعة من العلماء، بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين، لأن بعض أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار قالوا جاء بدين جديد، إنما التجديد للأمة، أما الدين فكما هو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي على الناس زمان ينحرفون قليلا، يكونون في بعد، يكون عندهم من الشركيات، عندهم من البدع والخرافات، عندهم من الذهاب إلى السحرة والكهان، فيجدد الله عز وجل بهذا العالم أو هؤلاء العلماء، يجدد لهم الدين، يبعثه كأنه من جديد حتى يعودوا على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نبذة مختصرة عن المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فاسمه محمد بن عبد الوهاب ابن علي ابن سليمان ابن علي التميمي، ولد في مدينة العيينة سنة 1115، يعني قبل كثير، حتى تفهم متى زمن 1115 ونحن الآن 1443، يعني قبل فترة. وكان كما يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله، كانت في حوالى نجد آثار الشرك والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والتبرك بقبة هنالك عند قرية تسمى الجبيلة، يتبركون بقبر أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما ذهب في معركة مؤتة، في معركة اليمامة لما حورب مسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحق، قتل في تلك المعركة ثم دفن هنالك. وانظروا إلى الزمن، فكانت تعبد قبة له قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يتبركون بها ويأتون إليها ويطلبون أن يكون وسيطا بينهم وبين الله تبارك وتعالى، جهلا منهم والعياذ بالله. فكانت منتشرة الشركيات، ولكن لا يزال في الأمة طائفة بفضل من الله تبارك وتعالى منصورة، الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن كان الغالب الأعم فيه من الشركيات، وفيه من البدع، وفيه من الخرافات، وفيه من الصوفية المقيتة، ما الله به عليم. فلما جاء هذا الشاب الصغير، ولد وكان رحمه الله مما ذكره أهل السير من صفاته، قالوا رحمه الله كان حاد الذهن، ذكيا، نبيها، فطنا، فصيح اللفظ، سريع الحفظ حتى في لفظه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فندعو لأنفسنا أن يؤتينا الله من فضله، ولأولادنا ولأزواجنا وذرياتنا. قالوا اشتغل بالعلم منذ نعومة أظفاره، تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه 10 سنين، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. فحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنين رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، كان في صغره كثير المطالعة للكتب يقرأ، ما كان موجودا عندهم لأن أباه كان عالما، فكان يأخذ من مكتبة أبيه ويقرأ. وأول شيوخه أبوه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله رحمة الأبرار، جد في طلب العلم، كبر قليلا ثم ارتحل، ذهب إلى مكة وحج وتعلم على مشايخ مكة، ثم ذهب إلى المدينة، ثم عاد إلى حريملة، ثم إلى العيينة، ثم ذهب إلى العراق إلى البصرة وجالس علماءها واستفاد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فلما عاد إلى مسقط رأسه إلى العيينة كان قد حصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا، فبدأ ببث ما تعلمه. وهكذا يكون الإنسان، أول ما يبدأ يتعلم، ثم بعد ذلك يعلم بعد أن يعمل بما علم، لأنها لا بد من هذه المراحل، تتعلم أولا ثم تطبق وتعمل، ثم بعد ذلك تعلم الناس، ثم الرابعة تصبر، تصبر على الأذى الذي سيصير لك، لأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أوذوا كثيرا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، أسالوا الدم منه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم ضربوه وأهانوه، إلا أنهم يلتمس لهم الأعذار ويدعو لهم اللهم اغفر. هكذا الأنبياء، وهكذا صبرهم عليهم الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى الصبر. تحول رحمه الله إلى من حريملاء بعد أن عودي وحورب وطرد إلى العيينة مسقط رأسه، والتقى فيها بأمير على العيينة كان يقال له عثمان بن معمر. هذا الرجل لما سمع ما عند الشيخ من علم ومن فقه ومن دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، يريد الناس هذا الشيخ العظيم رحمه الله تبارك وتعالى أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حذرهم من الشرك وأنذرهم منه ومن البدع ومن الخرافات رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ومن كان مع الله كان الله معه، علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية فيسر له أموره، وهو رجل فرد واحد، فرد واحد، لكن الله عز وجل جعل له بركة. فجاء إلى هذا الأمير ودعاه وقال له إني أدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي كان يدعو إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو لحظوظ نفسه، ما كان يريد شيئا من الناس، لا يريد أنصارا ولا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد منصبا، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. سار على نهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له، هنيئا لكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، نسأل الله أن نكون منهم. ثم كانت القبة قريبة من العيينة في قرية يقال لها جبيلة، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب لعثمان بن معمر أريد هدم هذه القبة، قبة زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وضعوا على قبره قبة ويعبد من دون الله، فقال له اذهب وافعل ما شئت بها، قال لا، إن أهل جبيلة لا يستطيعون إذا كنت معي. فأخذ معه 600 فارس ثم انطلقوا إلى جبيلة، فهدمها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيده. وكان أهل جبيلة قد خرجوا أرادوا أن يدافعوا عن هذا القبر الذي كانوا يفرحون به، يأكلون منه لقمة العيش، لأن الناس يأتون بالنذور ويأتون بكذا ويعتقدون فيه، وهو ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ينفع أحدا ولا يضر أحدا. وهكذا الذين في قبورهم، إن سمعت بالبدوي أو الدسوقي أو سيقل القلوب أو فلان أو فلان، هؤلاء كلهم في قبورهم لا ينفعون أحدا ولا يضرون أحدا، لأنهم لو كانوا ينفعون أحدا لخرجوا من قبورهم ورجعوا إلى الحياة، لكن هيهات. فذهب الإمام وهدم هذه القبة. فلما علم صاحب الأحساء، وكان يعطي خراجا لهذا الذي هو أمير على العيينة، سمع أنه كذا وكذا، وسمع كثيرا من حساد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وأنهم يفترون عليه الفرى والكذب والعياذ بالله، حتى جاءوا إلى صاحب الإحساء وقالوا له إنه يريد أن يزحزح ملكك، يريد هذا أن يخرج عليك ويزحزح ملكك ويأخذ ما تحت يدك. فلما كان كذلك أرسل صاحب الأحساء واسمه سليمان، أرسل إلى عثمان بن معمر فقال له أخرج هذا المطوع من قريتك أو اقتله، يعني أول ما بدأ بقتله. فلما كان ما كان بينهما من مودة وكذا، قال له إنه أتاني كتاب من صاحب الأحساء وليس لنا استطاعة في حربه، ما لنا جهد فيه، نقاتل ونحارب وكذا. فقال له الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله، يعني ما اجترحت ذنبا، أريد الناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى حق العباد، أن يفردوه وأن يوحدوه بالعبادة وحده دون ما سواه. قال له إن الذي قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته، يقول لعثمان بن معمر صاحب العيينة أميرها، لأنها كانت أمارات في ذلك الزمن، حريملة لها أمير ونجد لها أمير ومنفوح لها أمير وهكذا، كل واحد عليها إمارة وبينهم قتال وبينهم قتل وبينهم أمور وشركيات كذلك. قال فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائك، يعني إن نصرت دين الله، إن تنصر الله ينصرك، هذا وعد من الله، فعل شرط وجوابه، إن تنصر الله ينصركم. لكنه أبى هذا الرجل، يعني ما استطاع. فخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار إلى الدرعية، لكنه خرج وهو واثق بالله تبارك وتعالى، متوكل عليه حق التوكل. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل شيء عند الله بقضاء وقدر. فخرج وإن كان في نفسه شيء، إلا أنه ذهب إلى الدرعية ونزل عند رجل ابن سويلم، نزل عنده، وكان أول مرة ينزل إلى الدرعية، فخاف حتى ابن سويلم هذا أن يسمع به من قبل الأمير محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. فلما سمع به خواص أهل الدرعية جاءوا إليه، ثم سمعوا ما عنده، فإذا هو يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلى نفسه، ولا يريد أن يجمع الناس حوله، ولا يريد أن يسودوه أو يملكوه، إنما كان يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم هابوا وخافوا أن يكلموا الأمير محمد بن سعود صاحب الدرعية، فذهب بعضهم من قرابة زوجته موضي بنت أبي وهطان رحمها الله رحمة الأبرار، وكانت امرأة عاقلة، جاء الله عز وجل على يديها بفتح، ذهبوا إليها وكلموها، ثم ذهبت إلى زوجها وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله إليك غنيمة فاغتنمه. انظروا إلى أهل العقل والمشورة، انظروا إلى هذه الزوجة الحكيمة رحمها الله رحمة واسعة وجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فقال: لا مانع. محمد بن سعود زوجها يقول: لا مانع. قالت: لا. قال: يأتينا. قالت: لا، تذهب إليه أنت حتى تكرمه وتجله ويعرف أنك راغب في أن تنصره وأن تنصر دعوته. فكان كذلك، أخذ أخوه ثنيان وأخوه مشاري وذهبوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند هذا ابن سويل رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وجلس معه. ثم قال له الإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، يعني أخرجوك من العيينة مسقط رأسك، أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنع، نمنعك ما نمنع به نساءنا وأهلنا وذرارينا، حتى يطمئن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك البلاد والعباد. انظروا قوة الثقة بالله، هو فرد واحد، ومحمد بن سعود رحمه الله كذلك فرد ومعه مجموعة بسيطة هنالك من الإمارات، ما هي أقوى من إمارة الدرعية، لكنها ثقة بالله. إنا لننصر رسلنا، هكذا يقول الله عز وجل، تكون لهم العاقبة. فجعل الله عز وجل فراسة من الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول له رحمه الله: وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد. انظر، لا يدعو إلى نفسه، لا يقول: أنا عالم، أنا كذا، أنا، إنما كان همه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل. يقول للإمام محمد بن سعود، فيقول له: نريد أن نغير هذا الشرك وهذا الجهل إلى العلم وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال. قال العلامة ابن باز رحمه الله، وله محاضرة لطيفة أوصي نفسي وإياكم باستماعها، عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أتى بسيرته بصيغة طيبة مباركة ما أحوجنا إلى الاستماع إليها والله. قال رحمه الله الإمام ابن باز: وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، من العيينة وعرقة ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة، ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، لأنهم أصبحوا يذهبون لطلب العلم. فتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجامع دروسا وعلم الناس، وكان يبعث من يتعلم إلى الأماكن البعيدة فيعلم الناس حتى ينتشر التوحيد. وهذه بغيته، ما أراد شيئا من الدنيا ولا من حظوظها رحمه الله تبارك وتعالى. فأقام الشيخ، يقول ابن باز رحمه الله: فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن الكريم وفي التفسير وفي الفقه وأصوله، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ثم بدأ وكاتب الناس، يكاتب العلماء والأمراء الذين هم بعيدين عنه قليلا، فكاتب في هذا ليبعدهم عن الشرك وليبين لهم حقيقة التوحيد. بدأ بأهل نجد يقول ابن باز رحمه الله، وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الرياض وأميرها، كاتب علماء الخارج وأمراءها، وعلماء الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير كلهم، وهو فرد يخاطبهم حتى يخرج الناس يكونوا، لأن الأمير إذا صلح أصلح الله عز وجل به أمما، فهو يخاطب العلماء اجتهدوا في بيان التوحيد، لا يكن همكم فقط كذا، وإنما التوحيد لأنه الأصل. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة فارقة، توحيد وشرك، فكان أول ما يأمرهم ويدعوهم به الشرك، ويبين لهم التوحيد حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى. هكذا كاتب حتى من كان بعيدا، كاتب أهل الحرمين مكة والمدينة، لم تكن عند محمد بن سعود ما كان يملك إلا الدرعية فقط، فقط هذه التي كانت مملكته، ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل له فتحا، جعل الله حوله جنودا، وأيدهم الله بتأييده، وفتح الله عز وجل على يديه قلوبا، وفتح بلادا كذلك، فملك ولله الحمد. ونتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. أيها المباركون، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقى. كثير من خلق الله يعيشون في الظلام. لما تقرأ قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اصطفاك الله وجعلك مؤمنا، هذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تشكر الله ليل نهار، لأنك لو كنت كافرا والعياذ بالله لأصبحت وقود جهنم خالدا فيها، لا تخرج منها أبد الآباد. فنحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. نحمد الله ونشكره. حتى راسل أهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن وهو رجل واحد، لكنه بأمة جعل الله عز وجل له بركة. يقول ابن باز رحمه الله: والخلاصة أن هذا الإمام الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما قام لإظهار دين الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات. كان عندهم بدع، كان صوفية، كان جهل، كان يتمسحون بالقبور، يطلبون من المقبور في قبره أن يكون شفيعا لهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن نحمد الله ونشكره أن طهر هذه البلاد، وهذه القبور موجودة في بعض البلدان، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. منهم من يأتي ويستغيث بمقبور: يا فلان مدد، يا بدوي، يا كذا يا كذا، التي لا تنجب تذهب إليه، تريد الولد. ما يقرؤون أن الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. هذا هو الله. وهذا المقبور في قبره لا يملك شيئا، والله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هكذا يقول الله عز وجل في كتابه، فما أحوجنا أن نتدبر كتاب ربنا جل في علاه. ثم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى: استمرت جهود هذه الدولة المباركة من الدرعية، ثم انتشرت واتسعت الفتوحات، وهذه مجالها في التاريخ، يعني يطول شرحها، لأنها معارك، وفتح الله عز وجل بها بلدان وقلوب، نحمد الله ونشكره. وخلفهم أبناؤهم بعد ذلك، لأن الدولة السعودية لها الدور الأول والدور الثاني، ونحن في الثالث. نسأل الله يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها، وأن يتوفانا مسلمين. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان، لما ذاع صيته وانتشرت دعوته الإمام محمد بن عبد الوهاب كثر حساد، كثر المعارضون له، ومن جملة المعارضين دولة كاملة، الدولة العثمانية، وكانت الدولة أكثرها صوفية ونقشبندية وغيرها من الديانات الأخرى التي فيها القبور والأضرحة وغيرها. فقاموا وأطلقوا على ما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قالوا الوهابية، يريدون أن ينفروا الناس منه ومن دعوته. لما تسمع وهابية يعني مذهب جديد، يعني أنه لا ينتسب إلى من كان قبله من السلف الصالح، إنما يدعو لحزب جديد، هم يريدون أن ينفروا. تحدث الإمام الألباني كلاما والله درر ما أحوجنا إلى استماعه، موجود في اليوتيوب وفي غيرها، وهو يتحدث ويقول: وصفوه بالوهابية ولو علموا أن نسبة الوهاب إلى الله الوهاب لكان مدحا وليس ذما. هم لأنهم لا يفقهون في اللغة العربية كثيرا قالوا وهابي، ولا أبوه عبد الوهاب وهو اسمه محمد، لكن أراد الله عز وجل له خيرا. كانت قريش، والحديث في صحيح البخاري، تريد أن تذم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعونه مذمما، يصرف الله عز وجل قريش عن كلمة محمد حتى لا يسب، فكانوا يقولون مذمما فيصرف الله حتى في اللفظ. فهؤلاء يريدون أن يذمونه فقالوا وهابي وله دين جديد. الروافض الذين يدعون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، يقولون بأنه حتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، وهذه فرية كذب. اقرأوا في كتبه، كلنا نقرأ، ما يمر يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي ويسلم عليه وعلى آل بيته، يقولون يناصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. له أولاد 7، سمى الأول علي ومكث فترة ومات، الذي بعده سماه الحسين الحسن، ثم الذي يليه الحسين، وسمى فاطمة، وسمى إبراهيم. لما مات علي الأول جاءه مولود آخر فسماه عليا، هذا كله محبة. فهؤلاء يدعون كذبا وزورا وبهتانا والعياذ بالله، لكن يريدون أن يشوهوا صورته وسمعته بين الناس. لذا أهل القصيم كان فيهم من العلماء من فيهم، فأرسلوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن اكتب لنا رسالة نعرف ما تريد. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ألف والدي رحمه الله رحمة الأبرار وموتانا وموتى المسلمين كتابا سماه قطف الجنى المستطاب من عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، نظما وشعرا بين فيه هذه الرسالة وشرحها رحمه الله رحمة الأبرار وجعلها في موازين حسناته. وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وهو كتاب مطبوع من 10 سنين وزيادة، ولله الحمد والمنة. فكتب إليهم رسالة إلى أهل القصيم يبين لهم ما يعتقده، فنسمع الآن مقتطفات حتى نكون نحن حكاما لا نسمع. يعني لما جاءوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن يسمع، بس يسمع، قل أذن خير، فنحن إذا سمعنا نقرأ، والذي يقرأ يفهم، وما كل ما تسمعه هو الصواب، وما كل ما تقرأ كذلك، لكن اقرأ ومحص في كتب العلماء الربانيين. كتب رحمه الله في هذه الرسالة: أشهد الله ومن حضرني من ملائكته، اسمعوا كلام العلماء، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجماعة والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انظروا إلى هذه العقيدة، هذه عقيدة السلف الصالح. انظروا ماذا يقول: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية لهم قول والجبرية لهم قول. القدرية يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، والجبرية يقولون لا، الإنسان مثل الآلة مسير، يعني لا دخل لا شأن له. ومن لازم قولهم أن الله يعذب العبد وهو ظالم له، تعالى الله عن الظلم. لكن الله جعل لنا اختيارا، أنا الآن جئت من صامتة بفضل من الله تبارك، لكن لو شاء الله ما أتيته، لكن لي قدرة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآن لو ربطت يداك ووضع أمامك طعام وجلست جائع يوم، تحاول أو ما تحاول أن تأكل؟ هذه قدرة جعلها الله لك، لكنك لا تستطيع أن تخرج عن قدرة الله واختيار. فما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن. هكذا عقيدة المؤمن. يقول رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. من قال القرآن مخلوق فقد كفر، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك. فهذه عقيدته. يقول: منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدته. من عقيدته أيضا التي كتبها إلى أهل رسالة إلى أهل القصيم: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيم. العقيدة ما في شيء يدعو إلى نفسه أو أنه يسب كذا أو يفعل كذا، لأنه متهموا بأنه يكفر المسلمين، وحاشاه، والله لو تسمعون قوله وهو يرد يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول: والله لا أكفر أحدا، يحلف بالله رحمه الله رحمة الأبرار. ثم يقول: وأؤمن بالحوض، بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء. هذه عقيدة. وأيضا يقول: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. ثم ذكر شروط الشفاعة رحمه الله. ثم يقول: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما الآن موجودتان. الآن موجودتان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس، لما صلى بهم تناول عنقودا من الجنة، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. موجودة في صحيح، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة، فجعل لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما يأتينا من الحر فهذا من جهنم، من فيح جهنم والعياذ بالله، وكذلك الحمى التي تصيب الجسد هذه من جهنم والعياذ بالله، وهي حظ المؤمن إذا صبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى. وما يأتينا من الزمهرير من البرد، انظر إلى القطبين، فهذا أيضا من جهنم والعياذ بالله. فهي موجودة الآن. فهذه عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. لا يؤمن أحد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء. يقول: وانظروا إلى هنا، يقول: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى. لما ذكره هنا؟ علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما له ما محاه أو هذه فرة فقط كذب عليه، نعوذ بالله من الكذب، أرادوا أن يشوهوا سمعته ودعوته حتى ينفر الناس منه. ثم يقول بعد ذلك: وأترضى عن الصحابة وأترضى عنهم جميعا وأستغفر لهم وأكف عما شجر بينهم وأذكر محاسنهم وأترضى. يقول: وأعمل عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا بنار. كيف يقول أنه يكفر؟ كيف يقول هذا كافر وهذا كافر وهذا؟ افتراء فقط، كذب والعياذ بالله. إلا من شهد يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. هكذا السلف الصالح كانوا يقولون في عقائدهم، فما أحوجنا إلى قراءة عقيدته. يقول: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول أيضا: فهذه عقيدة، بعدما كتب لهم هذه على عجالة، اسمع ماذا يقول: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا منشغل البال. كان مشغولا وقتها، وأنا منشغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. يشهد الله أنه ما يخفي شيئا غير هذا الذي أظهره له، وهذا من كمال صدقه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. رثاه كثير من الشعراء، ومنهم ابن غنام الأحسائي رحمه الله رحمة الأبرار، رثاه بأبيات منها: إلى الله في كشف الشدائد نفزع، إلى الله في كشف الشدائد نفزع، وليس إلى غير المهيمن مفزع، لقد كسفت شمس الهدى، لقد كسفت شمس المعارف والهدى، فسالت دماء في الخدود وأدمع. إمام أصيب الناس طرا بفقده، وطاف بهم خطب من البين موجع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويركع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع. لقد وجد الإسلام يوم فراقه مصابا خشينا بعده يتصدع، بكته ذو الحاجات يوم فراقه وأهل الهدى والحق والدين أجمع، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة الأبرار. ثم الحديث أيها المباركون، ونحتسب الجلوس في هذا المكان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل من الله عظيم، هذه أربع نحرص عليها. بل إنه حتى الذي يأتي لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة، يأتي ملك من الملائكة فيقول: يا رب إن فيهم فلان، إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرتم. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه، نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم منا إنه على كل شيء قدير. الحديث عن التعلم والتعليم وفضل ذلك أمر لا يخفى على شريف علمكم، ولله الحمد والمنة، ولكن من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة، يرفعهم درجات، يجعل لهم مكانة عالية إن كانوا في الدنيا وإن كانوا في الآخرة. ففي الدنيا العلماء أنواع يستضاء بهم بفضل من الله تبارك وتعالى، يهتدى بهم. فاسألوا أهل الذكر، لم يقل أهل الأموال ولا الصناعات، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أحوجنا أن نتنبه أن الله تبارك وتعالى يرفع العلماء. انظروا أكرمكم الله إلى الكلب، الكلب المعلم والكلب غير المعلم، هذه مسائل في الفقه. إذا انطلق كلب واصطاد، ف فلا تأكل ما صاده، وإذا كان معلما تدرب أنت وكذا فتأكل. جعل الله فرق بين صيد هذا وصيد هذا بسبب العلم، فما أحوجنا أن نكون من أهل العلم دائما، خاصة في فقه التوحيد والشرك، في الطهارة، في الصلاة، الأمور التي هي مهمة، وكل الدين مهم، لكن ابدأ بالأهم فالأهم، تبدأ وتنتبه وتحرص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا. هذا عالم، الذي يحذر الشرك ويتعلم التوحيد، يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، إذا ما عرفت الشر تقع فيه. فإذا ما تعلمت الشرك بأنواعه الصغير والكبير، الخفي والظاهر، تنتبه لمثل هذه الأمور، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. كثير من ألفاظنا نقول أمانة، كثير ناس يقولون هذه أمانة، يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا كنت تعظم المحلوف كتعظيمك لله فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله، مخرج من الملة، وإذا كنت ليس كذلك فهذا شرك أصغر. نقول: والعيش والملح مخوتك عندي، معزتك عندي، هل تحلف؟ تحلف بغير الله؟ نتنبه لألفاظنا. كثير من عندنا في المنطقة يقولون عبلة وأم الصبيان وإلى آخره، نتنبه لهذه الألفاظ، فيها شركيات، نفتش في نفوسنا وفي بيوتنا، ننظر إلى الزوجات، إلى الوالدين، إلى الأولاد، ربما اكتسب من آخرين، فتكون أنت المعلم، وهنيئا لك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ولنعلم أيها المباركون أن الخشية بعد رحمة الله وتوفيقه وسداده سبحانه وتعالى لأهل الخشية التي تحول بين العبد وبين ما حذر الله عز وجل منه تكون بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان عالما بالله كان أكثر خشية من غيره. إذا كنت في بيتك وأطفأت الأنوار وأقفلت الغرفة وجلست بمفردك، وإذا كنت تظن أنه لا أحد يراك فأنت جاهل. إذا كنت تعلم أن الله يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم ما توسوس به نفسك، هكذا هو العلم، تخاف من الله، تتقيه، تتنبه لهذا الأمر، هذا من العلم. يقول الحسن البصري رحمه الله: العالم من خشي بالرحمن، من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه أو سخط الله فيه، ثم تلا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله بك خيرا جعلك فقيها في دينك، عالما بدينك. هذا منطوق الحديث، مفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا يكون جاهلا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يحسن التوحيد ولا يحسن الطهارة، يأتي من بيته لا يحسن الطهارة، فكيف تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا طهور له. ما عنده طهور، ما يعرف يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه رأى مثل لمعة الدرهم في عقب أحدهم فقال: ويل للأعقاب من النار. نحن الآن الواحد يستعجل أحيانا لأن صنبور يفتح يضع رجله هكذا بس من بعيد، لا يصل في آخرها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال بعض أهل التفسير: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارتها. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على ذلك، نسأل الله يفقهنا في الدين، نتنبه لمثل هذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. كأنك ذاهب إلى الجنة، إذا أصابك شيء في طريقك فهنيئا لك، فعلينا أن نحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. علم ينتفع به ينفعك ولا يكون عليك حجة يوم القيامة. كان أبو الدرداء يقول يا ويلي إذا قيل لي علمت فما عملت. هذه مسألة عظيمة. عندما أنت تعلم وتقرأ في كتاب أن أركان الصلاة 14 ركنا منها الطمأنينة وتنقر صلاتك نقرا، أين هذا العلم؟ يكون وبالا عليك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. إلى آخر. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا. العلم خاصة لما تطلب العلم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه قد تكذب على الناس لكن على الله لا تستطيع، لا تستطيع، يعلم السر وأخفى. فعندما تكون عالما يزيدك الله تبارك وتعالى. وهنالك منظومة للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى في الوصايا والآداب، وخاصة في العلم في المقدمة، ما أحوجنا أن نقرأها في بيوتنا. والله هذه تحتاج إلى حفظ منا جميعا. وهذه بعض أبياتها، يقول رحمه الله بعد المقدمة: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، إلى أن قال رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. من يرد الله به خيرا يفقهه. انظروا بيت شعر هذا الرجل فتح الله عليه رحمه الله، مات شابا ما بلغ 35 من عمره، لكن جعل الله عز وجل له بركة فرحمه الله رحمة الأبرار. قال: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، أخذها من سورة براءة: فلولا نفر من وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا تتعلم أنت فقط، علم الناس كذلك، علمهم حتى تنقذهم كما أنقذت نفسك. يقول: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، إلى أن قال رحمه الله: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم من الأنعام. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. مهما كان مكانة الاجتماعية إلا أن العلم بشرع الله تبارك وتعالى يفرق كثير، يفرق كثير. يقول رحمه الله: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. جاء في الصحيحين بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، والثاني: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم. هذا الذي يغبط، يغبط، تتمنى أن تكون مثله ولا تحسده أن يذهب ما معه من العلم. يقول: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. الذي يطلب العلم لله أفضل من يمشي على الأرض على أقدامه. يقول: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، لا ميراث لهم ولا، إنما العلم يأخذونه، هذا هو الميراث الحقيقي. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أبياتا كثيرة، قال: فيا نظارته إذ كان متصفا بدعوة خير الخلق كلهم، من اهتم بالعلم بالقرآن والسنة أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروى هذا الحديث 20 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، يعني بهاء وحسن وجمال. فانظر، يأتي بفضل من الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال رحمه الله: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من الفقهاء في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البدء، أشكر الله عز وجل وأثني عليه، ثم أشكر أهالي هذه القرية الطيبة المباركة، ونشكر الله جميعا على وجود مثل هذه الدورات، لأن العلم يحتاجه كل واحد منا أكثر من احتياجه إلى الطعام والشراب، فما أحوجنا إلى الجلوس ونستمع ونحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا كرم الله وهذا جود الله، ونحن نحتاج إلى مثل ذلك. نقع في الذنوب والمعاصي ليل نهار، فما أحوجنا أن نجلس في مجالس الذكر في حلقات العلم، ينادي مناد من السماء أن قوموا أيها الجالسون في هذا المجلس مغفورا لكم، أي قد غفر الله عز وجل لكم صغائر ذنوبكم. والأمر الثاني: قد بدلت سيئاتكم حسنات، ما ارتكبته من سيئات يبدله الله تبارك وتعالى إلى حسنات. فما أحوجنا نجلس ونرحل إذا سمعنا بمحاضرة أو درس علمي عند العلماء الثقات العلماء الربانيين، نرحل كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرحلون، ونحن الآن ولله الحمد والمنة قد يسر الله عز وجل لنا سيارة تذهب بها وتعود في لحظة في ساعة، وأنت عائد إلى بيتك ولله الحمد والمنة، فنحمد الله ونشكره. ما أحوجنا إلى ذلك. ثم أثني بالشكر لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحرة، الشيخ علي حارثي وفقنا الله وإياه ومن معه، وكذلك مركز الدعوة في الحرة الشيخ خالد النجمي ومن معه، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من معلمي الناس الخير. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. هذه المحاضرة هي في محورين، هي عن فضل العلم والتعليم والتعلم، لكن تنقسم إلى محورين. المحور الأول نعرف من هو المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. خذ نبذة عنه. عندما تعلم عن هذا الرجل المبارك بحق يستحق منك أن تدعو له وأن تثني عليه خيرا، وإذا وضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى لا تنسه من الدعاء. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وصححه الألباني. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء هنا في المملكة العربية السعودية: معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أي إنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا بعث إليهم عالما أو علماء، إما عالم واحد أو مجموعة من العلماء، بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين، لأن بعض أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار قالوا جاء بدين جديد. إنما التجديد للأمة، أما الدين فكما هو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي على الناس زمان ينحرفون قليلا، يكونون في بعد، يكون عندهم من الشركيات، عندهم من البدع والخرافات، عندهم من الذهاب إلى السحرة والكهان، فيجدد الله عز وجل بهذا العالم أو هؤلاء العلماء يجدد لهم الدين، يبعثه كأنه من جديد حتى يعودوا على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نبذة مختصرة عن المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فاسمه محمد بن عبد الوهاب ابن علي ابن سليمان ابن علي التميمي. ولد في مدينة العيينة 1115، يعني قبل كثير، حتى تفهم متى زمن 1115 ونحن الآن 1443، يعني قبل فترة. وكان كما يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله، كانت في حوالى نجد آثار الشرك والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والتبرك بقبة هنالك عند قرية تسمى الجبيلة، يتبركون بقبر أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما ذهب في معركة مؤتة، في معركة اليمامة لما حورب مسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحق، قتل في تلك المعركة ثم دفن هنالك. وانظروا إلى الزمن، فكانت تعبد قبة له، قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يتبركون بها ويأتون إليها ويطلبون أن يكون وسيطا بينهم وبين الله تبارك وتعالى جهلا منهم والعياذ بالله. فكانت منتشرة الشركيات، ولكن لا يزال في الأمة طائفة بفضل من الله تبارك وتعالى منصورة الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن كان الغالب الأعم فيه من الشركيات، وفيه من البدع، وفيه من الخرافات، وفيه من الصوفية المقيتة، ما الله به عليم. فلما جاء هذا الشاب الصغير ولد، وكان رحمه الله مما ذكره أهل السير من صفاته، قالوا رحمه الله كان حاد الذهن، ذكيا، نبيها، فطنا، فصيح اللفظ، سريع الحفظ حتى في لفظه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فندعو لأنفسنا أن يؤتينا الله من فضله، ولأولادنا ولأزواجنا وذرياتنا. قالوا اشتغل بالعلم منذ نعومة أظفاره، تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه 10 سنين، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. فحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنين، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. كان في صغره كثير المطالعة للكتب، يقرأ ما كان موجودا عندهم، لأن أباه كان عالما، فكان يأخذ من مكتبة أبيه ويقرأ. وأول شيوخه أبوه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله رحمة الأبرار، جد في طلب العلم، كبر قليلا ثم ارتحل، ذهب إلى مكة وحج وتعلم على مشايخ مكة، ثم ذهب إلى المدينة، ثم عاد إلى حريملة، ثم إلى العيينة، ثم ذهب إلى العراق إلى البصرة، وجالس علماءها واستفاد، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فلما عاد إلى مسقط رأسه إلى العيينة، كان قد حصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا، فبدأ ببث ما تعلمه. وهكذا يكون الإنسان، أول ما يبدأ يتعلم، ثم بعد ذلك يعلم بعد أن يعمل بما علم، لأنها لا بد من هذه المراحل: تتعلم أولا، ثم تطبق وتعمل، ثم بعد ذلك تعلم الناس، ثم الرابعة تصبر، تصبر على الأذى الذي سيصير لك، لأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أوذوا كثيرا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، أسالوا الدم منه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مع أنهم ضربوه وأهانوه، إلا أنهم يلتمس لهم الأعذار ويدعو لهم: اللهم اغفر. هكذا الأنبياء، وهكذا صبرهم عليهم الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى الصبر. تحول رحمه الله إلى من حريملاء بعد أن عودي وحورب وطرد إلى العيينة مسقط رأسه، والتقى فيها بأمير على العيينة كان يقال له عثمان بن معمر. هذا الرجل لما سمع ما عند الشيخ من علم ومن فكر ومن دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك يريد الناس، هذا الشيخ العظيم رحمه الله تبارك وتعالى، أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حذرهم من الشرك وأنذرهم منه ومن البدع ومن الخرافات، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ومن كان مع الله كان الله معه، علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية فيسر له أموره، وهو رجل فرد واحد، لكن الله عز وجل جعل له بركة. فجاء إلى هذا الأمير ودعاه وقال له إني أدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله التي كان يدعو إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان يدعو لحظوظ نفسه، ما كان يريد شيئا من الناس، لا يريد أنصارا ولا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد منصبا، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. سار على نهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له، هنيئا لكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، نسأل الله أن نكون منهم. ثم كانت القبة قريبة من العيينة في قرية يقال لها جبيلة، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب لعثمان بن معمر أريد هدم هذه القبة، قبة زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وضعوا على قبره قبة ويعبد من دون الله، فقال له اذهب وافعل ما شئت بها. قال لا، إن أهل جبيلة لا يستطيعون إذا كنت معي. فأخذ معه 600 فارس ثم انطلقوا إلى جبيلة، فهدمها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيده. وكان أهل جبيلة قد خرجوا أرادوا أن يدافعوا عن هذا القبر الذي كانوا يفرحون به، يأكلون منه لقمة العيش، لأن الناس يأتون بالنذور ويأتون بكذا ويعتقدون فيه، وهو ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ينفع أحدا ولا يضر أحدا. وهكذا الذين في قبورهم، إن سمعت بالبدوي أو الدسوقي أو سيقل القلوب أو فلان أو فلان، هؤلاء كلهم في قبورهم لا ينفعون أحدا ولا يضرون أحدا، لأنهم لو كانوا ينفعون أحدا لخرجوا من قبورهم ورجعوا إلى الحياة، لكن هيهات. فذهب الإمام وهدم هذه القبة، فلما علم صاحب الأحساء، وكان يعطي خراجا لهذا الذي هو أمير على العيينة، سمع أنه كذا وكذا، وسمع كثيرا من حساد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وأنهم يفترون عليه الفراء والكذب والعياذ بالله، حتى جاءوا إلى صاحب الإحساء وقالوا له إنه يريد أن يزحزح ملكك، يريد هذا أن يخرج عليك ويزحزح ملكك ويأخذ ما تحت يدك. فلما كان كذلك أرسل صاحب الأحساء واسمه سليمان، أرسل إلى عثمان بن معمر فقال له أخرج هذا المطوع من قريتك أو اقتله، يعني أول ما بدأ بقتله. فلما كان ما كان بينهما من مودة وكذا، قال له إنه أتاني كتاب من صاحب الأحساء وليس لنا استطاعة في حربه، ما لنا جهد فيه، نقاتل ونحارب وكذا. فقال له الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله، يعني ما اجترحت ذنبا، أريد الناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى حق العباد، أن يفردوه وأن يوحدوه بالعبادة وحده دون ما سواه. قال له إن الذي قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته، يقول لعثمان بن معمر صاحب العيينة أميرها، لأنها كانت أمارات في ذلك الزمن، حريملة لها أمير ونجد لها أمير ومنفوح لها أمير وهكذا، كل واحد عليها إمارة وبينهم قتال وبينهم قتل وبينهم أمور وشركيات كذلك. قال فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائك، يعني إن نصرت دين الله، إن تنصر الله ينصرك، هذا وعد من الله، فعل شرط وجوابه، إن تنصر الله ينصركم. لكنه أبى هذا الرجل، يعني ما استطاع، فخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار إلى الدرعية، لكنه خرج وهو واثق بالله تبارك وتعالى، متوكل عليه حق التوكل. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل شيء عند الله بقضاء وقدر. فخرج وإن كان في نفسه شيء، إلا أنه ذهب إلى الدرعية ونزل عند رجل ابن سويلم، نزل عنده، وكان أول مرة ينزل إلى الدرعية، فخاف حتى ابن سويلم هذا أن يسمع به من قبل الأمير محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. فلما سمع به خواص أهل الدرعية جاءوا إليه، ثم سمعوا ما عنده، فإذا هو يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلى نفسه، ولا يريد أن يجمع الناس حوله، ولا يريد أن يسودوه أو يملكوه، إنما كان يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم هابوا وخافوا أن يكلموا الأمير محمد بن سعود صاحب الدرعية، فذهب بعضهم من قرابة زوجته موضي بنت أبي وهطان رحمها الله رحمة الأبرار، وكانت امرأة عاقلة جاء الله عز وجل على يديها بفتح، ذهبوا إليها وكلموها. ثم ذهبت إلى زوجها وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله إليك غنيمة فاغتنمها. انظروا إلى أهل العقل والمشورة، انظروا إلى هذه الزوجة الحكيمة رحمها الله رحمة واسعة، وجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فقال: لا مانع. محمد بن سعود زوجها يقول: لا مانع. قالت: لا. قال: يأتينا. قالت: لا، تذهب إليه أنت حتى تكرمه وتجله، ويعرف أنك راغب في أن تنصره وأن تنصر دعوته. فكان كذلك، أخذ أخوه ثنيان وأخوه مشاري وذهبوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند هذا ابن سويلم رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وجلس معه. ثم قال له الإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، يعني أخرجوك من العيينة مسقط رأسك، أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنع، نمنعك ما نمنع به نساءنا وأهلنا وذرارينا، حتى يطمئن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك البلاد والعباد. انظروا قوة الثقة بالله، هو فرد واحد، ومحمد بن سعود رحمه الله كذلك فرد، ومعه مجموعة بسيطة هنالك من الإمارات ما هي أقوى من إمارة الدرعية، لكنها ثقة بالله. إنا لننصر رسلنا، هكذا يقول الله عز وجل، تكون لهم العاقبة. فجعل الله عز وجل فراسة من الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول له رحمه الله: وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد. انظر، لا يدعو إلى نفسه، لا يقول: أنا عالم، أنا كذا، أنا، إنما كان همه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل. يقول للإمام محمد بن سعود، فيقول له: نريد أن نغير هذا الشرك وهذا الجهل إلى العلم وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال. قال العلامة ابن باز رحمه الله، وله محاضرة لطيفة أوصي نفسي وإياكم باستماعها، عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أتى بسيرته بصيغة طيبة مباركة ما أحوجنا إلى الاستماع إليها والله. قال رحمه الله الإمام ابن باز: وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، من العيينة وعرقة ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة، ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، لأنهم أصبحوا يذهبون لطلب العلم. فتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجامع دروسا وعلم الناس، وكان يبعث من يتعلم إلى الأماكن البعيدة فيعلم الناس حتى ينتشر التوحيد. وهذه بغيته، ما أراد شيئا من الدنيا ولا من حظوظها رحمه الله تبارك وتعالى. فأقام الشيخ، يقول ابن باز رحمه الله: فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن الكريم وفي التفسير وفي الفقه وأصوله إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ثم بدأ وكاتب الناس، يكاتب العلماء والأمراء الذين هم بعيدين عنه قليلا، فكاتب في هذا ليبعدهم عن الشرك وليبين لهم حقيقة التوحيد. بدأ بأهل نجد، يقول ابن باز رحمه الله، وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الرياض وأميرها، كاتب علماء الخارج وأمراءها، وعلماء الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير، كلهم وهو فرد يخاطبهم حتى يخرج الناس يكون، لأن الأمير إذا صلح أصلح الله عز وجل به أمما. فهو يخاطب العلماء: اجتهدوا في بيان التوحيد، لا يكن همكم فقط كذا، وإنما التوحيد لأنه الأصل. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. مسألة عظيمة فارقة، توحيد وشرك. فكان أول ما يأمرهم ويدعوهم به الشرك، ويبين لهم التوحيد حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى. هكذا كاتب حتى من كان بعيدا، كاتب أهل الحرمين مكة والمدينة. لم تكن عند محمد بن سعود، ما كان يملك إلا الدرعية فقط هذه التي كانت مملكته. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل له فتحا، جعل الله حوله جنودا، وأيدهم الله بتأييده، وفتح الله عز وجل على يديه قلوبا، وفتح بلادا كذلك، فملك ولله الحمد. ونتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. أيها المباركون، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقى. كثير من خلق الله يعيشون في الظلام. لما تقرأ قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اصطفاك الله وجعلك مؤمنا، هذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تشكر الله ليل نهار. لأنك لو كنت كافرا والعياذ بالله لأصبحت وقود جهنم خالدا فيها، لا تخرج منها أبد الآباد. فنحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. نحمد الله ونشكره حتى راسل أهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن، وهو رجل واحد لكنه بأمة جعل الله عز وجل له بركة. يقول ابن باز رحمه الله: والخلاصة أن هذا الإمام الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما قام لإظهار دين الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات. كان عندهم بدع، كان صوفية، كان جهل، كان يتمسحون بالقبور، يطلبون من المقبور في قبره أن يكون شفيعا لهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن نحمد الله ونشكره أن طهر هذه البلاد، وهذه القبور موجودة في بعض البلدان، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. منهم من يأتي ويستغيث بمقبور: يا فلان مدد، يا بدوي، يا كذا يا كذا، التي لا تنجب تذهب إليه، تريد الولد. ما يقرؤون أن الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. هذا هو الله. وهذا المقبور في قبره لا يملك شيئا، والله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هكذا يقول الله عز وجل في كتابه، فما أحوجنا أن نتدبر كتاب ربنا جل في علاه. ثم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى: استمرت جهود هذه الدولة المباركة من الدرعية، ثم انتشرت واتسعت الفتوحات، وهذه مجالها في التاريخ يعني يطول شرحها، لأنها معارك، وفتح الله عز وجل بها بلدان وقلوب، نحمد الله ونشكره. وخلفهم أبناؤهم بعد ذلك، لأن الدولة السعودية لها الطور الأول، الدور الأول والدور الثاني، ونحن في الثالث. نسأل الله يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها، وأن يتوفانا مسلمين. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. لما ذاع صيته وانتشرت دعوته الإمام محمد بن عبد الوهاب، كثر حساد، كثر المعارضون له، ومن جملة المعارضين دولة كاملة، الدولة العثمانية، وكانت دولة أكثرها صوفية ونقشبندية وغيرها من الديانات الأخرى التي فيها القبور والأضرحة وغيرها. فقاموا وأطلقوا على ما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قالوا الوهابية، يريدون أن ينفروا الناس منه ومن دعوته. لما تسمع وهابية يعني مذهب جديد، يعني أنه لا ينتسب إلى من كان قبله من السلف الصالح، إنما يدعو لحزب جديد، هم يريدون أن ينفروا. تحدث الإمام الألباني كلاما والله درر، ما أحوجنا إلى استماعه، موجود في اليوتيوب وفي غيرها، وهو يتحدث ويقول: وصفوه بالوهابية، ولو علموا أن نسبة الوهابي إلى الله الوهاب لكان مدحا وليس ذما. هم لأنهم لا يفقهون في اللغة العربية كثيرا قالوا وهابي، ولا أبوه عبد الوهاب وهو اسمه محمد، لكن أراد الله عز وجل له خيرا. كانت قريش، والحديث في صحيح البخاري، تريد أن تذم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعونه مذمما. يصرف الله عز وجل قريش عن كلمة محمد حتى لا يسأل، فكانوا يقولون مذمما، فيصرف الله حتى في اللفظ. فهؤلاء يريدون أن يذمونه فقالوا وهابي وله دين جديد. الروافض الذين يدعون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، يقولون بأنه حتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، وهذه فرية كذب. اقرأوا في كتبه، كلنا نقرأ، ما يمر يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي ويسلم عليه وعلى آل بيته، يقولون يناصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. له أولاد سبعة، سمى الأول علي ومكث فترة ومات، الذي بعده سماه الحسين الحسن، ثم الذي يليه الحسين، وسمى فاطمة، وسمى إبراهيم. لما مات علي الأول جاءه مولود آخر فسماه عليا. هذا كل محبة. فهؤلاء يدعون كذبا وزورا وبهتانا والعياذ بالله، لكن يريدون أن يشوهوا صورته وسمعته بين الناس. لذا أهل القصيم كان فيهم من العلماء من فيهم، فأرسلوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن اكتب لنا رسالة نعرف ما تريد. ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ألف والدي رحمه الله رحمة الأبرار وموتانا وموتى المسلمين كتابا سماه قطف الجنى المستطاب من عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، نظما وشعرا بين فيه هذه الرسالة وشرحها رحمه الله رحمة الأبرار وجعلها في موازين حسناته. وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وهو كتاب مطبوع من 10 سنين وزيادة، ولله الحمد والمنة. فكتب إليهم رسالة إلى أهل القصيم يبين لهم ما يعتقده. فنسمع الآن مقتطفات حتى نكون نحن حكاما لا نسمع. يعني لما جاءوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن يسمع، بس يسمع، قل أذن خير، فنحن إذا سمعنا نقرأ، والذي يقرأ يفهم، وما كل ما تسمعه هو الصواب، وما كل ما تقرأ كذلك، لكن اقرأ ومحص في كتب العلماء الربانيين. كتب رحمه الله في هذه الرسالة: أشهد الله ومن حضرني من ملائكته، اسمعوا كلام العلماء، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجماعة والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظروا إلى هذه العقيدة، هذه عقيدة السلف الصالح. انظروا ماذا يقول: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية لهم قول والجبرية لهم قول. القدرية يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، والجبرية يقولون لا، الإنسان مثل الآلة مسير، يعني لا دخل لا شأن له. ومن لازم قولهم أن الله يعذب العبد وهو ظالم له، تعالى الله عن الظلم. لكن الله جعل لنا اختيارا، أنا الآن جئت من صامتة بفضل من الله تبارك، لكن لو شاء الله ما أتيت، لكن لي قدرة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآن لو ربطت يداك ووضع أمامك طعام وجلست جائع يوم، تحاول أو ما تحاول تأكل؟ هذه قدرة جعلها الله لك، لكنك لا تستطيع أن تخرج عن قدرة الله واختيار. فما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن. هكذا عقيدة المؤمن. يقول رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. من قال القرآن مخلوق فقد كفر، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك، فهذه عقيدته. يقول: منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدته. من عقيدته أيضا التي كتبها إلى أهل رسالة إلى أهل القصيم: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيم. ما في شيء يدعو إلى نفسه أو أنه يسب كذا أو يفعل كذا، لأنه متهم بأنه يكفر المسلمين. وحاشاه، والله لو تسمعون قوله وهو يرد، يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول: والله لا أكفر أحدا، يحلف بالله رحمه الله رحمة الأبرار. ثم يقول: وأؤمن بالحوض، بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء. هذه عقيدة. وأيضا يقول: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. ثم ذكر شروط الشفاعة رحمه الله. ثم يقول: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما الآن موجودتان. الآن موجودتان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس، لما صلى بهم تناول عنقودا من الجنة، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. موجودة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة، فجعل لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما يأتينا من الحر فهذا من جهنم، من فيح جهنم والعياذ بالله، وكذلك الحمى التي تصيب الجسد هذه من جهنم والعياذ بالله، وهي حظ المؤمن إذا صبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى، وما يأتينا من الزمهرير من البرد، انظر إلى القطبين، فهذا أيضا من جهنم والعياذ بالله، فهي موجودة الآن. فهذه عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى. يقول وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لا يؤمن أحد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء. يقول وانظروا إلى هنا، يقول وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى. لما ذكره هنا؟ علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما له ما محا أو هذه فرة فقط كذب عليه، نعوذ بالله من الكذب، أرادوا أن يشوهوا سمعته ودعوته حتى ينفر الناس منهم. ثم يقول بعد ذلك وأترضى عن الصحابة، وأترضى عنهم جميعا، وأستغفر لهم، وأكف عما شجر بينهم، وأذكر محاسنهم، وأترضى. يقول وأعمل عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا بنار. كيف يقول أنه يكفر؟ كيف يقول هذا كافر وهذا كافر وهذا؟ افتراء فقط، كذب والعياذ بالله. إلا من شهد يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. هكذا السلف الصالح كانوا يقولون في عقائدهم، فما أحوجنا إلى قراءة عقيدته. يقول وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول أيضا فهذه عقيدة، بعدما كتب لهم هذه على عجالة، اسمعوا ماذا يقول، فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا منشغل البال، كان مشغولا وقتها، وأنا منشغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. يشهد الله أنه ما يخفي شيئا غير هذا الذي أظهره له، وهذا من كمال صدقه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، رثاه كثير من الشعراء ومنهم ابن غنام الأحسائي رحمه الله رحمة الأبرار، رثاه بأبيات منها إلى الله في كشف الشدائد نفزع، إلى الله في كشف الشدائد نفزع، وليس إلى غير المهيمن مفزع، لقد كسفت شمس الهدى، لقد كسفت شمس المعارف والهدى، فسالت دماء في الخدود وأدمع، إمام أصيب الناس طرا بفقده، وطاف بهم خطب من البين موجع، وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويركع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها، في التنازع نرجع، لقد وجد الإسلام يوم فراقه مصابا خشينا بعده يتصدع، بكته ذو الحاجات يوم فراقه وأهل الهدى والحق والدين أجمع، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة الأبرار. ثم الحديث أيها المباركون، ونحتسب الجلوس في هذا المكان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا فضل من الله عظيم، هذه أربع نحرص عليها. بل إنه حتى الذي يأتي لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة يأتي ملك من الملائكة فيقول يا رب إن فيهم فلان، إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه، نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم منا إنه على كل شيء قدير. الحديث عن التعلم والتعليم وفضل ذلك أمر لا يخفى على شريف علمكم ولله الحمد والمنة، ولكن من باب قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة، يرفعهم درجات، يجعل لهم مكانة عالية إن كانوا في الدنيا وإن كانوا في الآخرة. ففي الدنيا العلماء أنوار يستضاء بهم بفضل من الله تبارك وتعالى، يهتدى بهم. فاسألوا أهل الذكر، لم يقل أهل الأموال ولا الصناعات، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أحوجنا أن نتنبه أن الله تبارك وتعالى يرفع العلماء. انظروا أكرمكم الله إلى الكلب، الكلب المعلم والكلب غير المعلم، هذه مسائل في الفقه. إذا انطلق كلب واصطاد فلا تأكل ما صاده، وإذا كان معلما تدرب أنت وكذا فتأكل. جعل الله فرق بين صيد هذا وصيد هذا بسبب العلم. فما أحوجنا أن نكون من أهل العلم دائما، خاصة في فقه التوحيد والشرك، في الطهارة، في الصلاة، الأمور التي هي مهمة، وكل الدين مهم، لكن ابدأ بالأهم فالأهم، تبدأ وتنتبه وتحرص. قال ابن عباس رضي الله عنهما العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا. هذا عالم، الذي يحذر الشرك ويتعلم التوحيد، يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا ما عرفت الشر تقع فيه، فإذا ما تعلمت الشرك بأنواعه الصغير والكبير الخفي والظاهر تنتبه لمثل هذه الأمور، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. كثير من ألفاظنا نقول أمانة، كثير ناس يقولون هذه أمانة، يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا كنت تعظم المحلوف كتعظيمك لله فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله، مخرج من الملة، وإذا كنت ليس كذلك فهذا شرك أصغر. نقول والعيش والملح مخوتك عندي، معزتك عندي، هل تحلف؟ تحلف بغير الله. نتنبه لألفاظنا، كثير من عندنا في المنطقة يقولون عبلة وأم الصبيان وإلى آخره. نتنبه لهذه الألفاظ فيها شركيات، نفتش في نفوسنا وفي بيوتنا، ننظر إلى الزوجات، إلى الوالدين، إلى الأولاد، ربما اكتسب من آخرين، فتكون أنت المعلم، وهنيئا لك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ولنعلم أيها المباركون أن الخشية بعد رحمة الله وتوفيقه وسداده سبحانه وتعالى لأهل الخشية التي تحول بين العبد وبين ما حذر الله عز وجل منه تكون بالعلم. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان عالما بالله كان أكثر خشية من غيره. إذا كنت في بيتك وأطفأت الأنوار وأقفلت الغرفة وجلست بمفردك، وإذا كنت تظن أنه لا أحد يراك فأنت جاهل. إذا كنت تعلم أن الله يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم ما توسوس به نفسك، هكذا هو العلم، تخاف من الله، تتقيه، تتنبه لهذا الأمر، هذا من العلم. يقول الحسن البصري رحمه الله العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه أو سخط الله فيه، ثم تلا قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إذا أراد الله بك خيرا جعلك فقيها في دينك، عالما بدينك. هذا منطوق الحديث، مفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا يكون جاهلا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يحسن التوحيد ولا يحسن الطهارة، يأتي من بيته لا يحسن الطهارة فكيف تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا طهور له، ما عنده طهور، ما يعرف يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه رأى مثل لمعة الدرهم في عقب أحدهم فقال ويل للأعقاب من النار. نحن الآن الواحد يستعجل أحيانا لأن الصنبور يفتح يضع رجله هكذا بس من بعيد لا يصل في آخرها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال بعض أهل التفسير ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارتها. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على ذلك، نسأل الله يفقهنا في الدين نتنبه لمثل هذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، كأنك ذاهب إلى الجنة إذا أصابك شيء في طريقك فهنيئا لك. فعلينا أن نحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. علم ينتفع به ينفعك ولا يكون عليك حجة يوم القيامة. كان أبو الدرداء يقول يا ويلي إذا قيل لي علمت فما عملت. هذه مسألة عظيمة، عندما أنت تعلم وتقرأ في كتاب أن أركان الصلاة 14 ركنا منها الطمأنينة وتنقر صلاتك نقرا، أين هذا العلم؟ يكون وبالا عليك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. إلى آخر قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا. العلم خاصة لما تطلب العلم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه قد تكذب على الناس لكن على الله لا تستطيع، لا تستطيع يعلم السر وأخفى. فعندما تكون عالما يزيدك الله تبارك وتعالى. وهنالك منظومة للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى في الوصايا والآداب وخاصة في العلم في المقدمة، ما أحوجنا أن نقرأها في بيوتنا، والله هذه تحتاج إلى حفظ منا جميعا. وهذه بعض أبياتها، يقول رحمه الله بعد المقدمة الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، إلى أن قال رحمه الله وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. من يرد الله به خيرا يفقهه. انظروا بيت شعر هذا الرجل فتح الله عليه رحمه الله، مات شابا ما بلغ 35 من عمره لكن جعل الله عز وجل له بركة فرحمه الله رحمة الأبرار. قال وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، أخذها من سورة براءة. فلولا نفر من وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا تتعلم أنت فقط، علم الناس كذلك، علمهم حتى تنقذهم كما أنقذت نفسك. يقول وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، إلى أن قال رحمه الله وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم من الأنعام. وهذا من قول الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. مهما كان مكانة الاجتماعية إلا أن العلم بشرع الله تبارك وتعالى يفرق كثير، يفرق كثير. يقول رحمه الله وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. جاء في الصحيحين بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، والثاني ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم. هذا الذي يغبط تتمنى أن تكون مثله ولا تحسده أن يذهب ما معه من العلم. يقول العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. الذي يطلب العلم لله أفضل من يمشي على الأرض على أقدامه. يقول العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمكتسب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، لا ميراث لهم ولا، إنما العلم يأخذونه، هذا هو الميراث الحقيقي. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أبياتا كثيرة، قال: فيا نظارته إذ كان متصفا بدعوة خير الخلق كلهم. من اهتم بالعلم بالقرآن والسنة أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروى هذا الحديث 20 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، يعني بهاء وحسن وجمال. فانظر، يأتي بفضل من الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال رحمه الله: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الفقهاء في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.